تمجيد المسيح حمل الله، هذا هو عنوان سلسلتنا التي قاربت على الانتهاء، إذ وصلنا إلى الموضوع ما قبل الأخير منها. فنحن نرحب بكم مستمعي الكرام، يا من انضممتم إلينا الآن عبر الأثير لتتابعوا معنا هذه الحلقة من برنامج نافذة على الحياة. فلنصغي بكل انتباه إلى ما سيقوله لنا القس تشارلي كوستا في ضوء الكلمة الإلهية.
إن مشكلتنا نحن المؤمنين هي أننا نرفض فكرة كوننا خرافا، فنحن نسعى باستمرار لكي نصير رعاة. نحن لا نريد أن نكون العروس بل العريس. نحن جميعا كبطرس بالطبيعة نريد أن نخطط مستقبلنا وأن نرسمه بأيدينا.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام في هذه الحلقة من سلسلتنا الدراسية في إنجيل يوحنا. نرجو أن تول حلقة اليوم اهتماما خاصا لما سيتناوله فيها القس تشارلي كوستا من نقاط مهمة وشخصية تحت عنوان وماذا عن هذا الرجل. لذا دعونا نتابع العظة فاتحين كتبنا المقدسة إلى ما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح 21 بدءا بالآية 17.
مستمع الكريم، ماذا تربح أو تستفيد بالجلوس عند قارعة الطريق تلحس جروحك وقروحك؟ أنسيت أن مادة الله الرائعة للغفران ما زالت قادرة على التطهير والتنظيف؟ هي وحدها التي تستطيع أن تدعمك بقوة؟ إنها دم المسيح الذي سفك لأجلك ولأجلي، وهي وحدها كفيلة بأن تغطي وتستر كل تقصير وكل ضعف. انتهى سنة 1937 بناء أضخم الجسور في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد كلف المشروع آنذاك ما يقدر $77 مليون أمريكي. واللافت في الأمر أنه بني على مرحلتين، الأولى اتسمت بالبطء والتمهل، والثانية بسرعة لم يكن يتوقعها المهندسون والمقاولون أنفسهم. ففي المرحلة الأولى لاقى 23 رجلا حتفهم عندما سقطوا في الماء عن علو مرتفع. هكذا توقف العمل في المشروع، إذ أشل الخوف جميع العمال فيما كانوا يراقبون بيأس وعجز رفقاءهم يهوون من البناء الضخم نحو الماء ليواجهوا مصيرهم الأسود. وأخيرا لمعت فكرة مبدعة في عقل أحدهم فقال: يجب أن ننصب شبكة. وهكذا نصبت شبكة كلفت ما يزيد عن $100,000. كانت الشبكة الأكبر حتى تاريخها، وكان لهذه الشبكة المثبتة تحت العمال دور مهم في بدء المرحلة الثانية من البناء. فعشرة من العمال نجوا عندما وقعوا عليها، مما ساهم في زيادة سرعة العمل بنسبة 25% عن المتوقع. سمعت أناسا يقولون لي مرارا وتكرارا كلاما بهذا المعنى: إن كنت تعلم هذا النوع من رسالة النعمة والمحبة فيما يخص الفشل، فأنت تبني حياة رخيصة في حياة جماعتك. وإني أجيب باستمرار عن هذا الكلام بالقول: لا أظن أنه يوجد شيء يعطي معنى للحياة أكثر من الطمأنينة والسلام أو المحبة والرحمة. مستمعي، هذه هي رسالة الرجاء الحكيمة، وهذا هو الحافز الفعلي والحقيقي الذي يزيح فضل أعمالنا جانبا ليعطي كل المجد للذي يستحقه. فإن كان كمالنا هو الذي يؤهلنا، فما من داع لعمل المسيح فيما بعد. فعندما تعلم أنك واثق ومطمئن من خلال محبة المسيح، وتعلم أنه حتى لو وصلت إلى مرحلة من الإرهاق والفشل حنت ظهرك، فإنه موجود هناك ليرفعك بنعمته. وأنتم يا من يأكلكم الندم على ما مضى، أنتم يا من تعانون تجارب الفشل والتقهقر، أقول لكم في هذه الرسالة: ما زال بالإمكان أن تخدموا، ما زال الله مستعدا أن يستخدمكم. إن الكتاب المقدس مليء بأحداث الفشل، وهي لم تنتهي في ختام سفر الرؤيا، ذلك لأن تاريخ الكنيسة زاخر بسجلات قادة كانت آثارهم تنم عن فشل وضعف وإخفاق، ومع ذلك دونت أسماؤهم بأحرف من ذهب. من هنا أرجو أن نتأمل بالدرس الثاني في الآية 18. قال يسوع: الحق الحق أقول لك، لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، ولكن متى شئت فإنك تمد يديك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها. إني أتصور المسيح يحدق إلى وجه بطرس إذ لم يزح ناظريه عن ذلك التلميذ القديم الواعي. فيسوع قد سلط الضوء على شيء من ماضي حياة بطرس، كما كشف عن ومضة في مستقبله، وفيما كان ينظر في ماضي التلميذ الغيور أشار بإصبعه إلى ما كان عليه بطرس قبلا. الآية 18: كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء. إنها صورة شاب واثق من نفسه ومستقل، ذي إرادة قوية، مدرك طريقه وعاقد العزم، كفوء ومؤهل. لكن المسيح قال له ما معناه: يا بطرس، لن تظل تتمتع بهذه الصفات. أتعرف لماذا؟ لأنني دخلت أنا على خط حياتك، وقد عبر الصليب فوق خطواتك. طريقك منذ الآن مختلف تماما عما كان عليه، فما كنت عليه قبل الآن هو من الماضي، أما المستقبل فيوم آخر. كنت مستقلا تفعل ما تشاء، أما وقد كبرت فآخرون سيديرون حياتك، فهي لم تعد كما تتمناها أن تكون، إذ ستقاد يوما إلى حيث لا تريد أن تذهب. ماذا يعني هذا الكلام؟ إنها صورة الروح الخاضعة. لم يخبرنا الكتاب المقدس كيف مات بطرس، لكن أوسيبيوس يخبرنا في كتابه التاريخ الكنسي في الجزء الثالث منه، حيث يفتح الستار على حياة بطرس ومماته في زمن نيرون، وتحديدا سنة 61 ميلادية، تاريخ سجن بطرس وزوجته. كان بطرس يريد الهروب من روما، لكن الرب ظهر له في رؤيا وطلب إليه أن يعود، فعاد حيث اقتيد في صبيحة يوم قارس البرد إلى مكان تنفذ فيه الإعدامات، وهناك شاهد صلب زوجته التي قتلت أمام عينيه. ويخبرنا أوسيبيوس أن بطرس وقف أمام زوجته في ذلك المكان المرعب وخاطبها قائلا: تذكري الرب. ثم أعيد إلى زنزانته حيث قضى ليلته تلك. كانت روحه الخاضعة لما سيواجهه كذا فعالة، حتى إنه ربح السجان للرب. وتماما قبل أن يموت التلميذ الخاضع، قبل السجان المسيح يسوع في حياته. لكن عندما وصل بطرس إلى مكان الصلب ورأى الصليب المعد له، انتصب وقال: لست مستحقا أن أصلب كما صلب سيدي. فطلب أن يصلب ورأسه إلى أسفل ورجلاه إلى أعلى. وهذا ما حصل فعلا، لقد اقتيد إلى حيث لا يريد أن يذهب، فيداه امتدتا مقابل أمنياته، وأخذت حياته منه فيما صلب رأسا على عقب. إنها فعلا صورة قوية وفعالة وحية ومتحركة. إنها صورة رجل لم يستطع قيادة مستقبله، وهذا هو الدرس الذي أراد الله أن يعلمه إياه. فالدرس الأول كان له علاقة بعدم الاستسلام وإمكانية أن يستخدم الله إنسانا حتى لو فشل. أما الدرس الثاني فهو إن الحياة الحاضرة لا تضمن المستقبل نفسه، فلا تتنبأ. أرجو أن تصغوا جيدا من خلال أذني بطرس. إن الرب يسوع أطلع بطرس أن ميتته ستمجد الله، وكأن به يقول له لا يهم نوع الميتة وظروفها، بل ما يهم هو أنها الميتة التي رسمها الله لك يا بطرس. ستعطي نفسك للموت بقلب راغب وطوعي، وهكذا سيتمجد الله بك. أرجو أن ننتقل إلى رسالة يعقوب الأصحاح الرابع بدءا بالآية 13 لنسمع شيئا عن مستقبل كل واحد منا. يقول يعقوب: هلما الآن أيها القائلون، نذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك، وهناك نصرف سنة واحدة ونتجر ونربح. أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، لأنه ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل، عوض أن تقولوا إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك. ألاحظتم مستمعي التعبير إن شاء الرب وعشنا؟ فأولا إن عشنا، إن بقينا أحياء، ثم إن شاء الرب. هذه هي كلمات القلب الخاضع المسلم. الآية 16: وأما الآن فإنكم تفتخرون في تعظمكم، كل افتخار مثل هذا رديء. ماذا يقول برأيكم؟ أيقول إنه يجب ألا نخطط؟ يجب ألا ننظم حياتنا ونرسمها من خلال أهداف عقلية وواعية؟ لا أظن أن الله يريد لنا أن نصير سذجا وعديمي التفكير، فوضويين واتكاليين، بل هو يرمي أن يقول لكل واحد منا: أفسح مجالا في حياتك للفواصل غير المحددة التي يتعذر اجتنابها. أترك مكانا لحوادث مميتة، أترك مكانا للفشل في العمل، أترك مكانا لمقاطعة الله الذي يقول: لا، هذا ليس الاتجاه الذي رسمته لك، خذ هذا الطريق الآن. أتريدون أن تطلعوا على الدلائل الماضية والمستقبلية التي لا يمكن التنبؤ بها؟ فكروا بالسنين الخمس المنصرمة، فبعض منكم تزوجوا وأنجبوا الأولاد فيما أفصحوا أنهم لن يعيدوا الكرة مرة أخرى. بعض آخرون خططوا لمشروع تجاري أو صناعي لم يكتب له النجاح. آخرون أيضا عزموا على إنشاء برنامج مشترك يتألف من مجموعة من رجال أعمال، لكنه لم يثمر ولم يتضاعف. ربما آخرون نجحوا وجنوا مما أسسوه مالا كثيرا، أو حظوا بالوظيفة التي لم يحلموا بها يوما. منكم من فكر أن مستقبله مرتبط بالخدمة فيما وجد نفسه قابعا في المنزل. ربما آخرون ظنوا أن مستقبلهم باهر على الصعيد التجاري، لكنهم وجدوا نفوسهم الآن في حقل الخدمة، الأمر الذي لم يكن متوقعا في نظرهم. هذا ما كان على بطرس أن يتعلمه في الآيتين 18 و19 من إنجيل يوحنا الأصحاح 21: يا بطرس، أنت الآن شاب قوي، لكن في المستقبل ستشيخ وتمد يديك، وآخر سيثبتهما ويفعل بك ما لا تشاء أن يكون، سيفعلون بك ما لم تخطط له أن يكون. كتب أحد الذين تمسكوا بالفلسفة الإنسانية يقول في قطعة أدبية له هذه الكلمات: ليس مهما وعورة الطريق ولا حجم الباب، ليس مهما كم يحمل المستقبل من عقاب. سأبقى أنا سيد مصيري، أنا هو ربان سفينة نفسي وروحي. لكن لو نظرنا إلى واقع الأمور لوجدنا أنه لا يمكن لإنسان مهما سما مركزه وعلت رتبته أن يكون سيد مصيره وربان سفينة نفسه وروحه، حتى لو حاول فذلك مستحيل ومتعذر. إن مشكلتنا نحن المؤمنين هي أننا نرفض فكرة كوننا خرافا، فنحن نسعى باستمرار لكي نصير رعاة. نحن لا نريد أن نكون العروس بل العريس. نحن جميعا كبطرس بالطبيعة نريد أن نخطط مستقبلنا وأن نرسمه بأيدينا. أما الدرس الثالث الذي تعلمه بطرس فيبدأ في الجزء الأخير من الآية 19، أرجو أن تتابعوا قراءتها معي. ولما قال هذا قال له اتبعني. الآية 20، وأرجو أن تعيروها اهتماما. فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه، والمقصود هنا هو يوحنا، وهو أيضا الذي اتكأ على صدره وقت العشاء وقال يا سيد من هو الذي يسلمك؟ أتخيل يسوع واقفا يطلب إلى بطرس قائلا له اتبعني، فينهض بطرس من مكانه ليتبع المسيح. وإذ يسمع صوت وقع أقدام يلتفت ليرى يوحنا يتبعهما أيضا. وعلى نحو نموذجي تصرف كما تصفه لنا الآية 21، فلما رأى بطرس هذا قال ليسوع يا رب وهذا ما له؟ إن الإنسان المؤهل أن يدير ويتدبر أمور حياته الخاصة غالبا ما يميل إلى إدارة حياة الآخرين أيضا، فيصير نزاعا إلى إصدار الأوامر والنواهي كما إلى التسلط ورسم أسلوب حياة الآخرين وأدوارهم. من هنا يتولد لديه غيرة وفضول لما قال الله في هذا الأمر لفلان ولم يقله له بالذات. ألا نمر في هذا النوع من الاختبارات؟ فإذ يكلمني الرب مثلا في أمر معين أبدأ بتطبيقه في حياتي في الوقت الذي لا أرى أحدا يفعل الأمر عينه، التفت إلى الله وأقول له يا رب ماذا عن هؤلاء؟ لقد طلبت مني أن أعيش كذا وكذا، لكن ماذا عن هؤلاء؟ ماذا عن هذا الأخ وعن هذه الأخت؟ ألسنا كبطرس؟ اقرأ معي الآية 22، قال له يسوع إن كنت أشاء أن يبقى حتى أجي فماذا لك؟ اتبعني أنت. نحن نتصرف أحيانا كما يتصرف الأولاد مع والديهم عندما يريدون استبدال الأدوار، فيبدأ الولد بإسداء الأوامر إلى والده، وكأني بالمسيح يقول لبطرس ما معناه يا بطرس انتبه، لا تحاول أن تلعب دور الأم مع يوحنا ولا دور الأب أيضا، أنا سأهتم بأمره، اتبعني أنت واترك يوحنا لي، ركز ناظريك على من تتبعه واترك الآخرين لمن يجب أن يولوهم اهتماما. لم يكن المسيح هنا يعلم الاستقلالية الفاسدة، لكنه كان يركز على الاتكال المتبادل الناضج. إنه الدرس الثالث الذي سنتوسع بتناوله، إن الطاعة الفردية هي أمر شخصي فلا تقارن. لقد حاول بطرس تحويل انتباه يسوع عن نفسه نحو يوحنا، لكن يسوع أدرك الأمر وقال انتظر لحظة يا بطرس، اتبعني أنت، أطعني أنت، لأن ذلك هو مسألة فردية، توقف عن مقارنة نفسك بشخص آخر. مستمعي، عندما خلصك المسيح خلصك بمفردك، خلصك على نحو مستقل وبمعزل عن غيرك، فما من خلاص يعم المجموعة كلها، ذلك لأن الله لا يتعامل مع الناس كمجموعات بل يتعامل معهم كأفراد. هذا وإن الله سيكافئ كل واحد بمفرده، وهذه هي خطته المستقبلية الرائعة والعجيبة. فكل واحد منا سيقف منفردا ليعطي حسابا عن نفسه أمام كرسي المسيح، فمن غير الممكن أن أستلم أنا مكافأة كان غيري يستحقها، ولن تأخذ أنت أي مكافأة يستحقها غيرك. هذا ينطبق أيضا على موضوع التأديب هنا على الأرض. إن الرياضة الداخلية المفضلة عند أولاد الله هي المقارنة، فنحن نقارن المعلمين والمرشدين ونظل نفعل حتى نجردهم ونعريهم إن صح التعبير، من خلال شعورنا وانتقاداتنا ونظرتنا الشخصية. نحن نقارن الكنائس بعضها ببعض، ونقارن الرواتب، نقارن هذا بذاك وتيك بتلك، نقارن أولادنا بأولاد غيرنا لدرجة أننا نصل إلى مكان هو بمثابة مضيعة وهدر للوقت. ما أكره المقارنة وأمقتها. لاحظوا كلمات الكتاب المقدس العملية والواقعية في الآية 23، وكيف بدأ التلاميذ بالقيل والقال والثرثرة وإثارة الشائعات. لنقرأ الآية 23 معا. فذاع هذا القول بين الإخوة، إن ذلك التلميذ أي يوحنا لا يموت. ولكن لم يقل له يسوع إنه لا يموت، بل إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك. تذكروا أن يوحنا هو الذي يكتب عن نفسه هذا الكلام، وفي ضوئه نصل إلى الدرس الرابع. إن الناس يسيئون فهم رسالة الله الخاصة بك، فلا تقلق. لا شك أننا نواجه 4 معارك ضارية في حياتنا من خلال هذه الرسالة، فالفشل هو من نصيب كل إنسان، وهو يقود إلى شعور بالاستسلام والهروب. أما الثقة المغرورة فتقودني أيضا إلى الظن والتكهن الخاطئين، كما أن رؤية نجاح الآخرين واتباعهم لله يجعلني أشعر بضرورة المقارنة. وأخيرا، إن ما يظنه الآخرون فيما يتعلق بي مقلق فعلا، فيما يجب ألا أطلق العنان للقلق والارتباك والاستسلام والمقارنة. ذلك لأننا إن كنا نفعل ما يقوله لنا يسوع المسيح تماما، فما عدنا بحاجة لأن نثبته لأحد على الإطلاق. إن مفتاح الدخول هو في خضوعنا وطاعتنا للمسيح وليس للناس. لقد ختم تشارلز كولسون كتابه بالكلمات التالية مسلما الكل للمسيح، فقال: لقد سلمت الكل بين يدي الرب في غرفتي ذات ليلة هادئة، وقلت له: يا رب، إذا كانت مشيئتك أن يحدث ما حدث فأنا أشكرك، أنا أحمدك وأمجدك، لأنك تتركني الآن في السجن، ولأنك سمحت أن يأخذ مني ترخيص مزاولة مهنة المحاماة، حتى إنني أشكرك لأجل اعتقالهم ابني أيضا. أشكرك فعلا لأنك أحببتني في شخص المسيح يسوع، فأنت الله، وأشكرك لأنك سمحت لي بأن أسير مع يسوع الذي غير حياتي. فإن هذه الحقائق والكلمات جلبت لي أعظم فرح وراحة وحرية نهائية وأكيدة. هل تعيش مستمعي الكريم تحت وطأة قيود نفسك أو قيود الآخرين؟ إن يسوع جاء لكي يحررك ويعطيك راحة وسلاما، بغض النظر عن الفشل والمفشلات، وبغض النظر عن المستقبل المجهول الذي ينتظرك، وبغض النظر عن مسيرة الآخرين ونجاحهم. دعونا ننحني للصلاة. لماذا لا نردد معا كلمات الترنيمة التي كتبها الأخ سهيلم دانات، وكأن بها لسان حال بطرس نفسه: لست أعلم ما قد يكون في غدي، لا أعلم، لا أعلم، لا، لست أعلم كم سيطول العمر بي، لا أعلم، لا أعلم، لكنني يا ضامني أعلم أنك معي وأنك بي تعتني مهما يكون في غدي. لست أذكر يوما به نسيتني، لا أذكر، لا أذكر، لا لست أذكر تجربة لم تنتهي، لا أذكر، لا أذكر، لكنني يا عاضدي أذكر عطفا ضمني، حبا به سبيتني، عونا به رفعتني. لست أنكر أني مرارا خنتك، لا أنكر، لا أنكر، لا لست أنكر ضعفي وخوفي دونك، لا أنكر، لا أنكر. انتهت عن مسيرك، تحيط بي يمينك، تعيدني لدربك، تعيد لي سلامك. نشكرك أيها الآب السماوي من أجل كل معاملاتك الصالحة من نحونا، ونشكرك على كلمتك لنا في هذا اليوم. ساعدنا حتى نتجاوب معها مسلميك الكل، يا من قدمت الكل في شخص ابنك الوحيد الحبيب يسوع. هبنا قلوبا خاضعة وروحا طائعة لشخص المسيح القدوس المبارك الذي افتدانا واشترانا بدمه الزكي الثمين. لا تسمح بأن يتغلب علينا شعور الندم أو الفشل أو سقطات الماضي، بل أن ننظر إلى المستقبل الذي رتبته يمينك بطمأنينة وفرح. أبعد عنا همسات عدو النفوس الذي طالما يذكرنا بصفحات سوداء من حياتنا، واجعل محبتك هي الدافع لمستقبل أفضل معك. باسم فادينا ومخلصنا يسوع نرفع هذه الصلاة، وبشفاعته نرجو منك أن تستجيب، ولك فيه المجد والإكرام إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. مستمع الكريم، يمكنك طلب نسخة من هذه الحلقة شرط أن تكتب إلينا عنوانها أو تاريخ بثها. نشجعك أن تفعل، كما نشجعك أن تنضم إلينا في الحلقة المقبلة والموضوع الأخير الذي هو تحت عنوان آيات أخرى كثيرة وأشياء أخرى كثيرة ضمن سلسلة تمجيد المسيح حمل الله والتي قاربت الانتهاء. إلى ذلك الحين نستودعك لنعمة الرب وعنايته. إلى اللقاء والرب معك.